الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إنما كنتم مع الحلقة الأولى من حلقات برنامجكم فقه أحاديث الصيام، هذا البرنامج الذي أتيكم طيلة شهر رمضان المبارك يوميا. أرحب باسمكم في بدء هذا اللقاء وكل لقاء بضيفي البرنامج، والذي سيتولى الشرح والبيان والإيضاح لموضوعات هذه الحلقة وتلك الحلقات كلها. أرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. أهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الله المستمعين والمستمعات.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله. أوضح فقط لمستمعي الكرام فكرة هذا البرنامج فقه أحاديث الصيام. سنعمد بإذن الله في ثنايا هذه الحلقات على ذكر ما ورد من أحاديث نبوية في شتى أحكام الصيام، ونعرض لها بالتوضيح والبيان والجمع بين ما يظهر من الاختلاف، وأيضا بيان الناسخ من المنسوخ. سوف نعرض أيضا لفقه السلف هذه الأمة وما أثر عنهم في بعض أحكام الصيام. صاحب الفضيلة، يبدأ الناس شهر رمضان المبارك بالحمد والشكر لله جل في علا، ثم يفنون بتلكم التهنئات إن برسائل الجوال أو بغيرها بقدوم هذا الشهر المبارك. هنا السؤال، هل في الشرع الحكيم ما يثبت تلكم التهنئة؟
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فالذي هو معروف عند أهل العلم أنه لا يصح حديث في التهنئة بقدوم شهر رمضان، وكل الأحاديث الواردة في هذا الباب فيها ضعف، منها حديث سلمان الفارسي الذي رواه الإمام أحمد وابن خزيمة في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان وهو شهر فضيل لم يكتب قد كتب الله عليكم صيامه. وهذا الحديث في سنده ضعف، حيث أن في سند علي بن زيد بن جدعان كما ذكر ذلك غير واحد من أهل العلم. ومنها حديث أبي هريرة كما رواه الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان وفيه ليلة خير من ألف شهر. وهذا الحديث أيضا حديث ضعيف. وعلى هذا فكل الأحاديث الواردة في التهنئة في قدوم شهر رمضان حديث ضعيف. ولكن هل نقول إذا لم يثبت حديث في ذلك أن ذلك محرم أو أن ذلك بدعة أو أن ذلك جائز؟ اختلف في ذلك فقهاء الإسلام، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن التهاني من باب المباحات، وإدخال السرور على المسلم وإدخال السرور مستحب في الجملة. وعلى هذا فلا بأس أن يتهانى الناس أو يهنئ بعضهم بعضا في قدوم شهر رمضان، وليس ذلك من العبادات. وقد حقق الإمام ابن سعدي رحمه الله هذه المسألة، وكذلك الإمام السيوطي، ولهذا كان الأقرب والله تبارك وتعالى أعلم أن التهاني والتهنئة بقدوم شهر رمضان أو قدوم أي شيء لا بأس به. ولعل أصل ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن مالك في قصة توبته، حينما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليهنك توبة الله عليك يا كعب ابن مالك. وهذا دليل على أن التهنئة فيما يدخل على الإنسان السرور أن ذلك لا بأس. ثم إن كثيرا من بعض الباحثين المعاصرين ذكروا أن هذا من البدع، وليس بذلك من البدع. ولهذا ذهب شيخنا عبد العزيز بن باز وكذلك الشيخ بن سعدي أن ذلك لا بأس به، ولعل هذا أقرب، لأن الناس لا تتعبد الله سبحانه وتعالى في التهنئة، ولكنها من باب عاداتهم لإدخال السرور على إخوانهم المسلمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الحديث عن التهنئة، صحيح بعضهم يعمد إلى بعض الصفات وبعض الصيغ في التهنية، هل هناك صيغة معينة محبذة في الشرع؟ هل هناك صيغ لا يمكن أن يعني يتطرق إليها أفهم الناس أو يقفوا معها وفيها ما فيها من المآخذ الشرعية مثلا؟
جميل. الأصل أن الإنسان لا بد أن يتمثل سير سلفه الصالح، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم بقوله فبهداه مقتده، فكل من اقتدى بآثار من سبقه من الأئمة كان على هدي وعلى طريق مستقيم، كما قال عبد الله بن مسعود أولئك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث، وبه قال وفيه اقتدوا. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله يعرفون سيرة الرجل باقتدائه بمن سبقه، ولهذا كانت من أعظم التفاسير الذي ذكرها أئمة السلف كابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن، وهو قول جمهور أهل العلم من المفسرين في قول الله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني اجعلنا مقتدين للأئمة. قال ابن القيم وهذا من أحسن التفاسير وألطفها، ذلك أن المرأة لا يبلغ إماما للمتقين حتى يكون مقتديا للأئمة، ولهذا ينبغي للإنسان أن ينتقي ألفاظه كما كان أهل العلم رحمهم الله يفعلون. وعلى كل فالأصل في هذا الباب جائز، فلا الإنسان أن يتلفظ بما شاء، غير أنه لا ينبغي له المبالغة في السجع، لأن المبالغة في السجع أمر لا يستحبه الصحابة كما ذكر ذلك ابن عباس عند البخاري، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. الناس في شهر رمضان صحيح الفضيلة اعتادوا وأخذوا من العلماء من هدي النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هنا سؤال، رؤية الناس للهلال ورؤية الهلال بحد ذاتها، هل هناك أحاديث وردت فيها؟ ما الفقه الذي ممكن أن نقدمه للإخوة المستمعين والأخوات المستمعات حول الرؤية من حيث هي رؤية ومن حيث خروج الناس أيضا لها؟
سؤالا جيد. أولا، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يخرجوا لرؤية الهلال، ولكنه دلت أحاديث بدلالة الإيماء ودلالة التضمن ودلالة التزام على خروج الناس، كما ثبت ذلك عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وكون الصحابة يتراءون الهلال لا بد أن يكون ذلك بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا ذهب جمهور أهل العلم على أن ترائي الهلال مستحب وليس بواجب، لأن هذا المستحب سوف يجعل الناس يصومون بالوقت والمكان والزمان الفضيلة، ولهذا كان الأقرب والله أعلم هو مذهب جمهور أهل العلم على أن ترائي الهلال من المستحبات كما هو معهود عن الصحابة رضي الله عنهم.
أحسن الله إليكم. بالنسبة لدخول شهر رمضان المبارك وخروجه، الناس والعلماء يذكرون خلافا في عدد الشهود في قضية الثبوت. السؤال هنا دوما في بداية هذا الشهر المبارك، ما السنة، ما الشرع في ثبوت شهر رمضان المبارك؟ كيف يثبت دخوله؟
أولا، أجمع أهل العلم على أن شهر رمضان يدخل بطريقتين. الطريقة الأولى إتمام شهر شعبان، فإذا تم شهر شعبان ولم يرى الهلال ليلة 30 فيجب على الناس أن يكملوا شهر شعبان 30 يوما. الحالة الثانية أن إذا رأوا الهلال، فإذا رؤي الهلال ليلة 30 يعني بأن رؤي القمر بعد غروب الشمس من ليلة 30 فإنه يكون هذا هو اليوم الذي يأتي بعد هذا، هو اليوم الأول من شهر رمضان. هذه الطريقة أو هاتان الطريقتان هي الطريقتان التي أجمع العلماء عليهما، كما ذكر ذلك ابن المنذر وابن قدامة والنووي وغير واحد من أهل العلم. وعلى هذا فالرؤية ثابتة بالإجماع، غير أن أهل العلم اختلفوا في هذه الرؤية، هل يكفي برؤية واحد أم لا بد فيه من رؤية شاهدين، وكذلك هل يكفي برؤية ذكر أم يجوز رؤية أنثى. هذا خلاف عند أهل العلم، والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أنه يكفي لدخول هلال شهر رمضان، يكفي برؤية رجل واحد، والدليل على ذلك ما ثبت عند الإمام أحمد وأبي داود وابن ماجة وغيرهم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال ترى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وجاء في ذلك حديث آخر أن من حديث ابن عباس أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فشهد أنه رأى الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتشهد أن الله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن يا بلال أن يصوم الناس غدا. ولكن هذا الحديث وإن كان قد رواه أبو داود ورواه أهل السنن، ولكن الأقرب أن هذا الحديث مرسل، حيث أن سماك رواه عن إكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا فإن الحديث مرسل. ولهذا ذهب الحنابلة رحمهم الله والشافعية في أصح أقوال أهل العلم على أنه يكفي لدخول هلال رمضان، يكفي فيه شخص واحد ولو أنثى، كما هو مذهب الحنابلة، لأن المقصود بذلك هو إخبار عن أمر ديني. ومن المعلوم أن الإخبار عن أمر ديني يجوز فيه الذكر ويجوز فيه الأنثى، فما زالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تخبر بأخبار دينية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلها الناس جميعا والله أعلم.
أحسن الله إليكم. ذكرت صحيح الليلة الرؤية لشخص واحد، ماذا إذا كان ليلة الثلاثين من شعبان غيم وقتر؟ هل يعني يحكم بأن يتم الصائمون أو الناس المسلمون يتمون شهر شعبان 30 يوما، ثم قضية أخرى، ما حكم صيام ذلكم اليوم الذي ليلته قتر وغيم؟
سؤال جيد، وهو أن نقول يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ هل هو يوم الشك هو يوم الغيم الذي يكون ليلة الثلاثين، أو يوم الشك هو ليلة الثلاثين مطلقا؟ في ذلك خلاف عند أهل العلم، ولهذا ذهب جمهور الفقهاء إلى أن يوم الشك خلافا للحنابلة، ذهب الحنفية والشافعية والمالكية خلافا للحنابلة على أن يوم الشك هو يوم ليلة الثلاثين، سواء كان فيه قتر، يعني السحابة السماء فيها قطر، أم كانت صحوة، فهو يوم الثلاثين. وهذا هو ظاهر قول الصحابة، فقد ثبت عند الإمام أحمد والنسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان الأقرب والله أعلم أن يوم الشك هو اليوم الذي يكون يوم 29، يوم 30 من شهر شعبان. يوم الشك هو يوم 30 من شهر شعبان، هو يوم الشك، لأن الناس ما تدري هل هذا اليوم هو يوم من رمضان أو يوم من آخر شهر شعبان. ولا عبرة بوجود الصحو والقتر. أما الحنابلة رحمهم الله فقالوا إن يوم الشك هو اليوم الذي يكون فيه قتر من آخر أيام شهر شعبان، هذا هو قول الحنابلة. وإن كان الأقرب والله أعلم والراجح أن يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، سواء كان فيه قطر، كانت السماء فيها قطر أو كانت صحوة، كل ذلك هو من يوم الشك. وعلى هذا فقد اختلف العلماء في صيام يوم الشك في الذي فيه غيم، فذهب الحنابلة إلى أنه يستحب الصيام في يوم 30 إذا كان فيه قطر، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنه كما عند أبي داود، وإن كان أصله في البخاري، قال نافع عندما روى ابن عمر صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، قال نافع فكان ابن عمر إذا كان يوم 30 من شهر شعبان يأمر رجلا أن ينظر إلى السماء، فإن كانت صحوا أصبح مفطرا، وإن كانت فيها غيم أصبح صائما، كل ذلك احتياطا من ذلك. وهذا الذي يظهر والله أعلم أن هذا اجتهاد من ابن عمر، وإن ابن عمر إنما فعل ذلك لأجل أنه كان يصوم أكثر أيام شعبان، كان يصوم أكثر أيام شعبان. وعلى هذا فمن كان من مثل حالة ابن عمر فلا حرج، بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم، فابن عمر كان يصوم فصامه. هذا أحسن ما يقال في هذا الباب، وإن كان الأظهر والله أعلم أنه إذا كان يوم 30 فلا يجوز أن يصومه على أنه من رمضان، لأنه مخالف لسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام والله أعلم.
الله مستعان. بهذه الإجابة الضافية والتوضيح والبيان لبعض أحكام صيام يوم الشك، نصل إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم اليومي فقه أحاديث الصيام. الشكر في ختامها بعد شكر الله جل في علاه لفضيلة ضيفها الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي الأستاذ المشارك في قسم الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا له وشكرا لكم، وإلى اللقاء في حلقة الغد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.